وجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فعود على بدء ووصل بما سبق من الحديث النبوي المعجز، إعجازا طبيا مثيرا ومذهلا، يوقظ رسول الله بهذا الحديث الأمة، يوقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث الأمة على شيء خطير جدا، ألا وهو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان في هذا الحديث العظيم تتمثل في أن يكون أعضاء هذه الأمة في تواد وتعاطف وتراحم، فإذا لم ترى توادا وتعاطفا وتراحما فيكون الإيمان منفيا. قال رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فإذا رأيت الأمة جسدا واحدا مصداقا لقول الحق وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، إذا رأيت الأمة جسدا واحدا يتداعى أعضاء هذا الجسد من أجل إنقاذ العضو المصاب فاعلم بأن الأمة قد استكملت حقيقة الإيمان، فإن لم تر الأمة قد حققت هذه الشروط فاتهم الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت إن الحديث معجز في مفرداته الأربعة. المفردة الأولى اشتكى، وقلنا في الحلقتين السابقتين إن الشكوى هنا على الحقيقة وليست على المجاز، إنها شكوى حقيقية من العضو المصاب. ثانيا أي المفردة الإعجازية الثانية هي مفردة تداعى بمعناها الذي هو في قاموس اللغة، وهذا مذكور في لسان العرب لابن منظور، تداعى أن يدعو بعضه بعضا لإنقاذ العضو المصاب. وأرجو أن تسقط هذه المعاني أخي الحبيب على واقع الأمة الآن، فإن هذا الإعجاز وهذا البرنامج نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا من أجل تفعيل قضايا الإيمان والتوحيد، وليس برنامجا علميا محضا أو مجردا من معاني الإيمان. المعنى الثاني للتداعي أن يعني يتجه كل أعضاء الجسد نحو هدف واحد، وتوجه الطاقات كلها من أجل إنقاذ العضو المصاب. المعنى الثالث ينهدم ويتهدم ويتداعى، أي يصبح متهدما من أجل إنقاذ العضو المصاب. وأسهدنا القول في الحلقتين السابقتين، وكان أخطر معنى من معاني التداعي أن ينهار الجسد ويتهدم، ده معنى لغوي. المعنى أن هذا الجسد ينهار ويتهدم ليخرج من مخزون طاقته وبروتيناته ودهونه وعضلاته من أجل أن يعطي للعضو المصاب. لا أقول تجوع الأمة لكي يشبع المصاب، لا، لكي يحيا فقط، لكي يحيا فقط. اقتطع من قوت يومك، اقتطع من متعك، اقتطع من لذائذك، لا لكي يشبع العضو المصاب في جسد الأمة، لا، لكي يحيا. فهناك من يتضورون جوعا الآن في سوريا وفي غيرها من البلاد الإسلامية، هناك دماء مسفوحة، هناك أعراض مستباحة، هناك أعضاء لجسد الأمة تشكو وتئن وتستغيث، فهل من مستجيب لهذه الاستغاثات؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تحدثنا عن ثلاث مفردات، عن الشكوى وعن التداعي وعن السهر. ومعنى السهر ولماذا يكون الجسم في حالة من النشاط أعلى من حالة اليقظة العادية، هذا هو معنى السهر، أن يكون الجسد في حالة، في حيويته، في نشاط أجهزته، في حالة أعلى من حال اليقظة العادية، ده معنى السهر. ووقفنا عند المفردة الرابعة والأخيرة ألا وهي الحمى، وكلها إعجازات وإشراقات نبوية لنبي هذه الأمة، ووالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لن تصلح الأمة ولن تصلح أحوالها إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولنا مع الإعجاز في شخصية محمد لقاءات بمشيئة الله عز وجل. مفردة الرابعة الحمى. أكرر الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يعني في أعلى درجات الصحة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذه المفردة الرابعة. الحمى التي تحدث في حال المرض تعرف الحمى يعني عيان سخن، جسد سخن بالبلدي يعني. ترتفع درجة حرارة الدم عن المستوى الطبيعي اللي هو 37 درجة مئوية. 37 درجة مئوية طبعا الدرجة المثلى لكي تتم جميع وظائف أعضاء الجسم على أكمل وجه. وسبحان الخالق جل وعلا، سبحان القائل تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. لك أن تعلم أخي الحبيب دي حرارة الدم، درجة حرارة الدم، عشان تعرف الوحدانية وتذكر الله عز وجل. الحرارة دي مش ثابتة في جميع أعضاء الجسم، ده حرارة الدم فقط. لما تسمع أن درجة حرارة حدقة العين 9 درجات مئوية، طبعا لو زادت بعد 12 أو 13 تنصهر العين. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللي عمل درجة حرارة الدم 37 المشهورة كل عارفها هو الله تبارك وتعالى، الذي قدر أن تكون درجة حرارة حدقة العين 9 درجات. لو كانت 15 تنصهر العين، لأن العين كرة حساسة جدا. مين اللي عملها كده؟ الله عز وجل. درجة حرارة الكبد، عشان الكبد فيه عمليات خطيرة جدا، ده أكبر مصنع في الجسم، مصنع رهيب جدا في عمليات حيوية بالآلاف المؤلفة. درجة حرارة الكبد 40 درجة مئوية، 40 درجة مئوية، درجة مناسبة للعمليات اللي تتم داخل الكبد. درجة حرارة القلب 20 درجة مئوية. درجة حرارة الأذن 10 درجات مئوية. سبحت الله كثيرا وأنا أسمع هذه الأرقام أو أقرأ هذه الأرقام. لماذا؟ لأنها بقدر الله عز وجل، بسر اسمه القيوم، بسر اسمه الحفيظ، الحفيظ الذي يحفظ حياتك ويحفظ جميع أجهزتك ويحقق لك الأمن والأمان والطمأنينة والسعادة في هذا الجسد، كما أن هديه يحقق السعادة والأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع. منهج الله، شريعة الله تحقق الأمن والأمان والسعادة والطمأنينة في المجتمع. الحدود زواجر أحبتي في الله. بعض الناس الآن وسبحان الله العظيم الآن يستحيون من مجرد ذكر الشريعة، وأصبح الكلام يعني فيه دخن وفيه دبلوماسية، وأصبح الكلام يعني أنصاف حلول ومش الوقتي والظروف مش مواتية. طب ولو طبقنا الحدود مين اللي هيطبقها؟ فين الهيئة التنفيذية؟ كلام مماحكة، كلام جدال عميق عقيم، جدال عقيم وجدل ومماحكة ولف ودوران. أذكر الجميع بقول الحق تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. العمل القوانين اللي في الجسد دي هو العمل قوانين الشريعة، هو الله عز وجل، وده هدفنا من هذا البرنامج. العمل القوانين المنضبطة هو العمل قوانين الشريعة، ولن تصلح الحياة ولا الأحياء، ولن يصلح العباد ولن تصلح البلاد إلا بتطبيق شرع رب العباد جل وعلا، وإلا فهي المصائب، هي الطامة، هي الانفلات. لماذا لا تطبق الآن، لا يطبق الآن حد الحرابة مثلا؟ يعني أيحتاج هذا الحد الآن إلى تدرج؟ فليفتني المفتون، هل يحتاج إلى تدرج؟ ووالله الذي لا إله غيره، لو طبق هذا الحد على البلطجية والذين يفزعون الناس ويروعونهم ما وجدت انفلاتا في هذه البلاد. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ده شرع ربنا. والحدود كما قلنا على مدار يعني عشرات السنين الحدود زواجر. أين الذين كانت تضج حناجرهم بالمطالبة بالشريعة؟ لماذا خفتت الأصوات الآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله السلامة. نرجع لنظام ربنا في الجسد، ده احنا اللي نملك أن نتحدث عنه. فقلنا ثبات درجة الحرارة في معدلاتها الطبيعية في الدم قلنا 37، وفي حدقة العين 9، وفي الكبد 40، وفي القلب 20، وفي الأذن 10. يعني ما فيش عشوائية ولا عبث، مش أي حاجة، لا مش أي كلام، ده نظام، ده إبداع، ده معنى سبحان الله. سبحان الله يعني تنزيه، تنزيه الأفعال. هنا ثبات درجة الحرارة في المعدلات الطبيعية محكوم بمركز ما تحت المهاد، يعني في مركز كده في الترموستات بتاع درجة الحرارة. ده الترموستات ده مش زي الترموستات البلدي والبشرية بتاعتنا، لا ده ترموستات ربانية، يعني لا تقبل العبث ولا تقبل الخلل ولا تقبل العيب ولا تقبل الانفلات، ده مضبوطة تماما. مركز ما تحت المهاد بيسموه في الطب الهايبوثالامس، طبعا زي ما قلت لك ما تشغلش بالك. والهايبوثالامس ده او الوطاء او ما تحت المهاد يحتوي على مراكز التحكم الحراري اللي هو ثيرمو ريجولاتوري كنترول سنتر. ثيرمو ريجولاتوري كنترول سنتر يعني المركز بتاع التحكم في درجة الحرارة وضبط درجة الحرارة، لان فوق 43-44 بينتهي الجسد، بينتهي خالص، يبقى هو مضبوط بترموستات دقيقة جدا. مراكز التحكم الحراري اللي هو ثيرمو ريجولاتوري كنترول سنتر. الوطاء باللغة الإنجليزية اللي هي هايبوثالامس تحت المهاد، هايبو ثالامس المهاد وهايبو ثالامس تحت المهاد. ده عبارة عن حلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية. دي المحطة اللي ما بين الجهاز العصبي المركزي وما بين الجهاز الإفرازي اللي موجود في الغدة النخامية اللي هي البيتيوتري، ده المايسترو بتاع الغدد الصماء كلها. يعني المايسترو بتاع الغدة الصماء، سنترال الغدة الصماء كلها البيتيوتري اللي هي الغدة النخامية. إشارات راحة جاية ليل ونهار، فسبحان القيوم الذي لا ينام. قيوم معناها يعني قائم على كل نفس في كل لحظة. إشارات راحة جاية لجميع الغدد الصماء اللي في الجسم عن طريق الغدة النخامية. حلقة الوصل بقى الهايبوثالامس دي اللي هي تحت المهاد دي ببساطة شديدة. في جهاز ثاني اسمه Ascending Reticular Activation System، يعني اللي هو الجهاز الشبكي المنشط. ده نظام حيوي ضروري للحياة موجود في جذع المخ اللي هو البرين سيستم. انت عارفين جذع المخ وقصة الموت الإكلينيكي لما بيموت جذع المخ، هو ده جذع المخ. احنا عرضناه في الحلقتين السابقتين، موجود في الجهاز المنشط ده. ده مسؤول عن إلقاء حالة اليقظة والوعي استجابة للمحفزات الخارجية والداخلية. احنا الوقت نتكلم عن اثنين، عن جزئين يتحدث عنهم رسول الله. صلوا على النبي، صلوا على خير خلق الله، اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العضوين دول منوط بهما الحديث عما تحدث عنه رسول الله. رسول الله تكلم عن السهر، مركزه Ascending Reticular Activation System اللي هو مركز اليقظة في جذع المخ، ده السهر. تداعى له سائر جسدي بالسهر. اما الجزء الثاني اللي هايبوثالامس ده مختص بالحمى، لانه مركز التحكم في درجة الحرارة. طب النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليكم كان عنده من تقنيات العلم الحديث او كان عنده اليات علم التشريح، تشريح وظائف تشريح الاعضاء او العلم بوظائف الاعضاء والاناتوم والفسيولوجي، كان عنده قبل 1500 سنة معامل او صالات تشريح يعرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأمي الذي علم المعلمين والمتعلمين صلى الله على محمد كان عنده؟ لا، هو ده الإعجاز بقى الذي يقول دائما نعرف الإعجاز أنه أشياء أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكن عنده آنذاك من تقنيات العلم الحديث ما تمكنه من أن يخبر بهذه الحقائق، ولم يخبر عنها العلم الحديث أو يفسح عنها العلم الحديث إلا مؤخرا جدا. هو ده الإعجاز، ده الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، هو ده ببساطة كده، وهو ده الإعجاز. النبي يعرف منين السهر أو الحمى إلا أن يكون وحيا أوحي إليه، علمه الله عز وجل هذا الكلام، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده العلم الذي يدعو إلى الإيمان، إنما العلم الذي يدعو إلى الحد ده علم كفر. العلم الذي يدعو إلى الإيمان هو العلم المعتبر شرعا، طبعا تكلمنا في هذا بفضل الله ومنته كثيرا عن العلم الشرعي والعلم غير الشرعي، وقلنا ان العلم الشرعي مش هو علم الكتاب والسنة والفقه والسيرة لا مش بس ده، زائد كل علم تجريبي يؤدي الى توحيد الخالق جل وعلا فهو علم شرعي. اما العلم غير الشرعي هو العلم بظاهر الحياة الدنيا، وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ده العلم غير المعتبر شرعا. والكلام ده القرطبي له فيه كلام كثير مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان احنا بنتكلم عن عضوين الان شرف بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تاني، العضو الاولاني اللي هو الهايبوثالامس تحت المهاد او الوطاء اللي هو فيه مراكز التحكم في درجه الحراره. العضو الثاني اللي هو السيندنج اكتيفيتنج سيستم اللي هو الجهاز الشبكي المنشط اللي مسؤول عن الوعي واليقظة والسهر، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يرتبط نظام الشبكي المنشط بالعصب القحف الثامن اللي هو فرع التوازن على سبيل التخصيص. العصب الثامن له قسمين، القسم الأول اللي هو المسؤول عن السمع، والقسم الثاني المسؤول عن التوازن. سبحان الخالق جل وعلا. وأفصل القول بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير.
سنعود إن شاء الله. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مور فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مول فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مول فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها ان الحبوب ابتدت يعني بتقل بصوره ملحوظه، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، مفيش اي مشاكل، كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مول فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. وجه القمر. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أحبتي في الله، نكمل بمشيئة الله عز وجل أن العصب الثامن، تعرف الأعصاب الكرينيال نيرفز دي اللي هي الأعصاب اللي طلع من العمود من السباينال كورد من النخاع الشوكي مترقمة 1 2 3 4 وهكذا. العصب الثامن له قسمان، الأول مسؤول عن السمع اللي هو الكوكلر نيرف، والثاني مسؤول عن التوازن اللي هو الفيسيبلر نيرف. التوازن يعني اللي بخليك قاعد دلوقتي قدامي وانا قاعد دلوقتي متوازن كده. العصب ده لو أصيب بشيء اللي هو المسؤول عن التوازن هتبص تلاقي ما تعرفش راسك من رجليك، ايديك من رجليك، وتحس بالترنح وبعدم التوازن وبالدوار او الدوار او الدوران اللي بيصيب بعض المرضى. نسأل الله الشفاء والعافية لمرضى المسلمين. المسؤول عن هذا التوازن اللي هو القسم الثاني اللي هو الفيستيبولار نيرف، ده بقى اللي هو بيرتبط بجذع الدماغ او الجهاز المنشط الشبكي اللي احنا بنتكلم عليه، والمسؤول عن السهر اللي اتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. اول صورة ديت يا استاذ محمد، اول صورة اللي هي بصورة بالرنين المغناطيسي MRI، صورة بالرنين المغناطيسي للمخ MRI، وده السهم بيشير للوطاء او تحت المهاد او الهايبوثالامس. شوف حجمها قد ايه، شوف حجمها قد ايه بالنسبة للمخ. دي بقى اللي حلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي والجهاز الافرازي اللي موجود في الايه، في الغدة النخامية. حاجة يعني دقيقة جدا وصغيرة جدا، سبحان الله. يعني حبيت اعرضها عشان بس تعرف عظمة الخالق جل وعلا، والفرق بين صنع الخالق وصنع المخلوق، الفرق بين تشريع الخالق وتشريع المخلوق. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. برضو الصورة اللي بعدها مباشرة بتتحدث عن مباشرة الصورة اللي بعدها، ده برضو جزء المخ اسفل الرأس، وادي برضو جزء اللي هو الهايبوثالامس او الوطاء او تحت المهاد، برضو بيشار اليه بالسهم قدامك. المهم جزاك الله خيرا. بتحتوي هذه المنطقة من المخ اللي هي تحت المهاد او الوطاء او الهايبوثالامس على خلايا عصبية. خلي بالك معي بس، انا بكلمش طب ولا بكلم معلومات اعجاز خلق، سهل جدا ان احنا نسمعها وسهل جدا نستوعبها. هذه الخلايا بتستشعر درجة حرارة الدم، يعني فيها حساسات. تعرفين حساسات العربية، بس طبعا فارق عن فارق، طبعا دي عبارة عن حساسات موجودة بتستشعر درجة حرارة الدم. في حالة انخفاض درجة حرارة الدم، يعني لو كانت بس 36-35 على طول، خلي بالك هذه المنطقة ترسل إشارات إلى العضلات وإلى الأوعية الدموية بالجلد، تعمل إيه؟ تبعت لها رسائل SMS. هذه الرسائل تخلي العضلات تتوتر عصبيا، والأوعية الدموية بالجلد تنقبض وينتصب الشعر وتحدث قشعريرة. برد يعني رعشة كده. يحول ذلك دون فقدان الحرارة من الجسم إلى أقصى درجة. كل الميكانيزم كل الميكانيكية كل الآلية اللي بتحصل دي الغرض منها إن إيه أحافظ على درجة حرارة الجسم. طيب الحساسات دي مين اللي علمها؟ الحساسات اللي موجودة في الهايبوثالاموس في تحت المهاد حساسات أول ما درجة حرارة تنخفض على طول تعرف تبعت إشارات. إشارات إيه دي؟ مش عارفين طبعا ده ولا حد يعرف يفسر هو يعني علم وصفي إنما لماذا ما نعرفش هو وصفي بس بنوصف بنلاقي العضلات تتوتر عصبيا الأوعية الدموية للجلد بتنقبض ينتصب الشعر اللي موجود هنا في كل أنحاء الجسم ويحدث قشعريرة. كل الآلية كلها غرضها هدف واحد المحافظة على درجة حرارة الجسم وعدم السماح بفقدان جزء من هذه الحرارة. سبحوا الله عز وجل. نيجي بقى إذا ارتفع درجة حرارة ده اللي بيحصل عند انخفاض درجة الحرارة. طب إذا ارتفع درجة الحرارة تبعت إشارات فترتخي العضلات بدل ما تنتصب كده أو تنقبض ترتخي وترتخي جدران الأوعية السطحية فتنبسط كده فتتسع خلاص فيترتب عليه فقدان الحرارة من الجسم. إذن دي مهمتها ترموستات كده تستشعر درجة حرارة الدم انخفضت تبتدي تشتغل ارتفعت تبتدي تشتغل وفي كلتا الحالتين شغلها أثناء انخفاض درجة الحرارة غير شغلها أثناء ارتفاع درجة الحرارة. مين الذي يتولى جميع أمرك؟ القيوم جل وعلا. وهو سر اسم الله القيوم والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. ده عشان يعني الحقائق دي عشان تتلذذ بالخشوع وأنت بين يدي الله عز وجل. يعني كل ده عشان تستدعيه وانت واقف بين يدي الله عز وجل تستدعي المعاني دي فتخشع في صلاتك. دي من ضمن دواعي الخشوع. الذين يفتقدون الخشوع ويسألون لماذا لا نخشع في الصلاة أو دلون على وصفة نخشع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بأول بنود الوصف أن تستشعر عظمة الخالق جل وعلا وعظمة من تقف بين يديه في الصلاة فيتحقق الخشوع. معرفة الله عز وجل تسبيح الله عز وجل تنزيه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا هو ده الخشوع. عند انخفاض درجة الحرارة بتلاقي كل أجهزة جسمك دون أن تدري أنت ما أنتش عارف ولا أنت حاسس ولا أنت شاعر بحاجة بتلاقي كل أجهزة جسمك تتداعى علشان تحافظ عليك. ترتفع درجة الحرارة كل أجهزة جسمك تتداعى عشان تحافظ عليك بأجهزة لا تعلم أنت عنها شيئا أنت بس في دائرة الاختيار بس تحرك إيد تحرك رجل تفكر تعصى الله عز وجل بهذه الجوارح. إنما كل العمليات الحيوية التي تحدث داخل جسدك لا تعلم عنها شيئا تدار كلها بسر اسم الله الحفيظ بسر اسم الله القيوم بسر اسم الله الرحمن بسر اسم الله الرحيم. تعرف الرحمن رحمن بجميع خلقه مؤمنيهم وكافريهم. العمليات دي بتحدث في جسد الكافر الذي يقول لا إله والحياة مد. العمليات دي برضه بتحدث فيه بسر اسم الله ايه الرحمن رحمن لكل الخلائق. اللي بيقول شرع ربنا ما ينفعش خالص اليومين دول برضو العمليات ده بتحصل فيه كل العمليات ده وكل الحفظ ده بيحصل فيه. اللي بيقول نتدرج في تطبيق الشريعة برضو كل العمليات ده بتحصل فيه. اللي بيرفض أي طرح إسلامي ما هو العمليات ده بتحصل فيه. الإسلام يا جماعة مش ديننا احنا ده دين رب الأرض والسماوات ده احنا بس جنود بندافع عنه أو جنود مستسلمين لله نشرف بالحديث عن الله وعن رسول الله. احنا متعصبين لمنهج الله الذي ارتضاه للبشر. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشر فنحن ندافع عن هذا الدين من هذا المنطق ولا نعبد أشخاصا ولا نعبد مناصب ولا كراسي ولا نظريات ولا مذاهب إنما نعبد الله وحده لا شريك له ونتعبد لله عز وجل بهذا الطرح فهل من مدكر؟ أسأل الله العافية. خلاص كده عرفنا يحصل ايه لما درجة الحرارة بتنخفض عندك، الهايبوثالامس بيشتغل ازاي، ترموستات وانت مش عارف حاجة، ولما ترتفع درجة الحرارة مش كده. طيب الحمى دي بتحصل ليه؟ الحمى يعني الحرارة دي طيب بترتفع ليه؟ الحمى التي تحدث عنها رسول الله، نتكلم دلوقتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحمى تحدث في حال المرض سواء كان جرحا او غزوا ميكروبيا، غزوا حرب يعني حرب، اسقط كده على الحرب على الامة الان هي نفس القصة، او مرضا داخليا داخل الجسم، داخل جسم الامة كالسرطان اللي هو مرض النفاق مثلا يعني، ومرض الطابور الخامس، مرض المخذلين والمثبطين والمعوقين. خلي بالك المخذلين والمعوقين، المعوقين ده لفظ قرآني سورة الأحزاب، يعني مش عايزين يعني هنخرج عن الحلقة، ولكن هو إسقاط مثل المؤمنين كمثل الجسد، فهي هي والأمة، ونحن يعني بنتحدث عن الأمة. فبيجي جرح، بيجي غزو ميكروبي أو خارجي بقى أو داخلي سرطان، ده كل ده يحصل إيه؟ بيحصل إن تلتف الخلايا البلعومية، الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعومية والخلايا المناعية الأخرى حول العضو المصاب أو المريض، وتتفاعل ضد الميكروبات والأجسام الغريبة. على طول الإشارات بتحصل اللي هو التداعي اللي كلمناها، اللي كلمنا عنه في الحلقات السابقة، تداعي الجسد بكل يعني عملياته الحيوية والوظيفية علشان الحماية العضو المصاب، مش كده؟ يؤدي ذلك إلى تصاعد مواد، يعني نتائج المعركة دي غزو ميكروبي وبعدين خلايا بلعومية وخلايا مناعية أخرى حول العضو المصاب، من المعركة دي بتتولد حاجة اسمها البيروجينات، يعني بيروجينز تعبير طبي، بيروجينز مواد كده بتتولد من الكرات البيضاء ومن أنسجة العضو المصاب، أهمها ما يعرف باسم الانترليوكين واحد. أنا قلت لك يعني كتير قوي، ما تشغلش بالك بالألفاظ، ولكن احنا مضطرين نقولها عشان انها ألفاظ طبية، يعني ان هي الا اسماء ان هي الا اسماء سميتموها، يعني اسماء بس وضعوها كده. ان هو البيروجينات يعني لفظ مهم جدا جدا في الطب، لان ده بيتصاعد ويطلع فوق وهنشوف بيعمل ايه دلوقتي. والانترليوكين واحد قصة علم المناعة دي قصة، يعني قصة المناعة دي اللي نقعد نتكلم في 10 حلقات، المناعة بس جهاز المناعة في الجسم اللي هو جهاز الحفظ الإلهي للجسم، مناعة لفظ ضخم جدا ومعنى هائل جدا، تسبح الله عز وجل به. أي والله البيروجينات بتسري في الدم تصل إلى مراكز ضبط الحرارة في المخ، مراكز خاصة تحت المياد اللي احنا قلنا عليه، لتؤثر في خلاياها تأثيرا يغير استشعارها الحرارة، بحيث تتنبه مراكز فقدان الحرارة عند درجة أعلى من الطبيعي. يبقى بتروح هي ديت الوسيلة اللي بتستشعر بها الحساسات اللي موجودة في الهايبوثالاموس، مش كده؟ فهو بقى آخر يعني هو ده أهم شريحة بقى أو أهم كلمة. الحمى ده الإعجاز في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بعد كده نشوف في المقصير كده. الحمى أساسا تحدث كجزء من تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض أو الإصابة، يبقى صدق رسول الله، وده اللي اثبته العلم الحديث. فقد كان المعتقد قديما ان الحمى تحدث بتاثير المرض الداخل الى الجسم، لا، ده هي تفاعل الجسم ضد المرض، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب برضه عشان الوقت، فاحنا هنعرض فيلم الغرض منه يعني اذا كانت الحيوانات برضه بتتراحم، فنتعلم من الحيوانات كيف ننقذ إخواننا المستضعفين في الأرض، وكيف ننفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتواد والتعاطف والتراحم فيما بيننا، نتعلم من الحيوانات. تفضل يا سحر. تمساح يمسك التمساح بيمسك القرد، فالقرد الثاني بينقذه، ما بيفلحش في إنقاذه، فهو بقى زي ما يكون الشجع اللي هو القرد ده لما لقى فيه ناس يعني بتسعى في انقاذه او بتسعى في معونته او لما استغاث بهم اغاثوه فشجع قوي فبيحاول يتملص هو من انقذ. الحمد لله عز وجل انقذ لما لقى. خلي بالك في عالم القرود بقى, في عالم القرود قرد هينزل الوقت, خلي بالك ينزل هيغرق اهو, شوف هوب هوب قاموا جايين عشان يحموه. نتعلم نتعلم, دي برضو غزال في فم تمساح. فجيه فرس النهر, جيه فرس النهر الشهم, الشهم في زمن قل فيه هذه الشهامة, قلت فيه هذه الشهامة, فيحاول ينقذ الايه, ينقذ الغزال ده جاري اهوت. اهم حاجة سلوكه بعد الانقاذ, انقذ الغزالة خلي بالك انقذها خلاص اهوت. خلي بالك بقى ممارسته مع الغزالة بقى, يعني شفت الحنان وشفت الرحمة, عادي يشم فيها وعادي يطبطب عليها. ده كلب بيسحب احدى الكلاب بعد ان دهسته سيارة على الطريق, مجموعة مشاهد كده, يعني كلب سيارة صدمته فالكلب صاحبه ما سابوش وجره, لا ده هو شوف بيسحبه ازاي. سبحانك يا رب, سبحانك وضعت الرحمة في قلوب هذه العجماوات. شوف بيسحبه ازاي, طبعا شهامة ورجولة. هو طبعا احنا عرضنا الفيلم ده المرة اللي فاتت بس له بقية, الفيلم ده له بقية, ان هو فهد الصاد قردة واراد ان يفترسها بعد ذلك وفاجب انها تحمل جنين في ينزل منها, فيه له بقية عشان كده بعرضه ثاني ونعرض بقيته ان شاء الله. يتربص بفرسه بيهجم عليها الفهد, بيهجم عليها على القردة. نعرضناه المرة اللي فاتت بس تاني, بيعرض بيفترس القردة, منظر والله يعني يقطع نيات القلب والله. فهد شهم برضه, ليه بقى؟ ويفاجأ بان فيه جنين, هي كانت حامل في جنين, كانت القردة حامل في جنين. فالفهد يعني يفاجأ ان هو بيقوم بحمل الفريسه الى الشجره خلاص, وفجاه يسقط الجنين من بطنه. الجنين سقط, يعمل ايه الفهد بقى؟ هو زي ما يكون زعل قوي او حزن قوي او صعب عليه اول موقف, يعني ما كلش الجنين ولا حاجه, يعني سبحان الله ترك الفريسه بقى وبقت مهمته في الحياه هذا الجنين اللي سقط من بطنه. ايه الرحمه دي؟ هو افترسها بغريزته بس في رحمه, ها افترى بقى يبقى مهمته ان هو يحافظ على هذا الجنين. ده جنين القرد اهو قدامك اهوت, وادى الفهد خلاص. رائحه الفريسه الام تجذب احد الضباع الى الموقع. طيب ده بقى بقيه الفيلم اللي احنا عرضناهوش, فيبتدي يحافظ الفهد على الجنين من الضبع اللي جاي ده. وبعدين يعود لمواجهة الضبع. ليه؟ ليس دفاعا عن الفريسة وإنما دفاعا عن الجنين. اسمعوا بقى الكلام الجميل, شوف أدى الجنين هوت محفوظ, ويبتدى بقى يرتبط بالفهد ارتباط غريب جدا, وكأن الفهد أصبح أمه بعد أن ماتت أمه. الفهد يجلس ساعات لحماية الجنين. يا سلام, حقيقة يعني جنين القردة أصبح هو الذي يتقرب من الفهد, يعوض عن حنان الأم حتى أصبحت بينهم الألفة وكأنها أم الحقيقي. سبحانك يا رب, سبحانك يا رب. الحقيقة أنا يعني بختار المناظر دلوقتي, يعني أنا لست متشائما, ولكن يعني أرى الرحمة قد قلت كثيرا في قلوب البشر. يعني لما بشار الجزار جنوده يذبحوا طفلة يذبحوها ذبح. على فكرة هو هناك في سوريا دلوقتي بيذبحوا، ما فيش قتل كده بالمسدسات أو الرشاشات، بيذبحوا ذبح. وبعدين يعلقها على شجرة قدام أمها، أمها تقعد تبص لبنتها وهي مذبوحة ومعلقة. يعني ما هذه القسوة التي أخرجت بني البشر من إنسانيتهم إلى أن أصبحوا أشد قسوة من الحيوان؟ كان بعض الصور دي علهم يعتبرون. وحتى في بلادنا، مش عايز يصير الأحزان وفكر الناس بالأحداث التي حدثت عندنا هنا، مش عايز يصير الأحزان وخلي إعلامنا إعلام إنارة زي ما جريت الرحمة بتقول، مش إعلام إثارة. يعني كان قسوة غريبة في عمليات القتل والترويع، قسوة يعني أصبحت القلوب في حاجة إلى إصلاح البلد. نسأل الله عز وجل أن يصلح ما فسد من قلوبنا يا رب. الحقيقة إن شاء الله عز وجل يعني انتهت الثلاث حلقات بتوع تداعي الجسد بالسهر والحمى، هنكتب إن شاء الله بداء من الحلقة القادمة سلسلة من الحلقات حول اليهود وحول إعجاز القرآن في الحديث عن اليهود، وهو ما يسمى بالإعجاز السياسي. مش الإعجاز السياسي يعني الإعجاز في الحديث عن نظام الحكم أو كما يتبادر إلى الذهن، لا، الإعجاز السياسي هو كيف تحدث القرآن عن اليهود وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الصفات التي تحدث عنها القرآن هي فعلا ما كانت في يهود منذ أن خلقهم الله عز وجل. وبمناسبة الأحداث الدامية التي تمر بها غزة الحبيبة، غزة التي يعني الآن نصاب الآن بصمت مريب، أين الذين كانوا يقولون وأقصاه وغزاه؟ نفعل الحديث عن غزة وعن الأقصى ابتداء من الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.